السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وأظنه آخر لقاءاتنا قبل الشهر الكريم المبارك، قبل شهر رمضان، أظنه آخر لقاء لنا في فقه المعاملات، ونحن نتكلم في قضية الطلاق، ونبين ضوابط هذه القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه الضوابط في حديثه، وقبل ذلك ربنا تبارك وتعالى بين لنا هذه الضوابط في محكم آياته. ربنا تبارك وتعالى قال لنا في سورة البقرة: الطلاق مرتان. واحد يقول لي: بس احنا عارفين يا عم الشيخ ان الطلاق ثلاثة، فكيف تقول مرتان؟ لم أقل أنا، الذي يقول هو الله: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمراد هنا الطلاق الرجعي، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فهي رجعية. رجعية يعني له أن يراجعها في فترة العدة. كيف يراجعها؟ يقول: راجعت زوجتي إلى عصمتي. طيب ما هي عند أهلها؟ لا، انت نسيت ان احنا قلنا في الحلقة الماضية ان ربنا قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاتحة مبينة. ما تخرجش من بيتها. هو بقى بيتها بعد الطلاق؟ ايوه، بيتها مازال بيتها، وهي مازالت زوجة. بعد الطلقة الاولى لازالت زوجة، بعد الطلقة الثانية لازالت زوجة، بعد الطلقة الثالثة لا سمح الله، لا هنا احكام جديدة بقى. مش معقول نلعب بكتاب الله مرة ورجع ومرة ورجع، وافتح الباب لإمتى؟ الذي طلق امرأته مرة ثم تعلم الدرس وراجعها، ثم عاد وطلقها مرة فراجعها، نقول له: قف عند الثالثة، لا رجعة لها، لن تملك أن تراجعها إلا بالضوابط التي قلناها، كما قال ربنا: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له من بعد. بعد النهاردة لا تحل له، بعد ما طلقها الطلقة الثالثة أصبحت محرمة عليه، فلا تحل له من بعد. على طول يا رب، قال: حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره، ومش تنكح زوجا غيره على سبيل التحليل، أو ينكحها الزوج الآخر على سبيل أن يحلها لزوجها الأول، لا، هذا هو التيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له. وإنما حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، تجرب حظها مع هذا الغير فيكون النكاح صحيحا، ثم يقع بعد ذلك طلاق نهائي، طلاق بات، أو يموت هذا الزوج الآخر، فعند ذلك يجوز للأول أن يتزوجها. وإحنا مرينا على هذا الحديث في كتاب عمدة الأحكام. إذن فربنا وضع ضوابط للطلاق، ونحن منذ الحلقة الماضية ونحن نتكلم في هذه الضوابط، وأقول طلق امرأتك إن أردت الطلاق ودرست الطلاق، طلقها طلقة واحدة رجعية منجزة في طهر لم تمسها فيه، واستبقها في البيت بعد الطلاق لا تخرج من البيت، حتى إذا وجدت أنك قد تسرعت أو أخطأت سهل عليك أمر الرجعة. تعالوا ننظر للأحاديث التي أوردها الحافظ، ونحن عارفين الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام بيستقي أحاديثه من البخاري ومسلم. أورد لنا في كتاب الطلاق أو في باب الطلاق حديثين، الحديث الأول وهو الحديث رقم 113 في أحاديث هذا الكتاب اللي هو كتاب عمدة الأحكام، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض. مش أنا كنت لسه بقول ممنوع تطلق امرأتك وهي حائض، وممنوع أنك تطلق امرأتك في طهر قد مسستها فيه؟ نعم أقول هذا، لكن ابن عمر لما فعل هذا ما كان يعلم الحكم، ما كان يعرف الحكم، ولهذا يقال أن صورة الطلاق نزلت بسبب هذا الحدث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة مشهورة، والقصة لا تجد ديوانا من دواوين السنة في باب الطلاق أو كتاب الطلاق إلا وفي قصة عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر طلق امرأته في الحيض، طلق امرأته وهي حائض. طب وإيه يعني؟ هي الناس اللي بتطلق دلوقتي بتسأل هي حائض ولا مش حائض؟ هو بيبقى على باله إنها حائض ولا مش حائض، ما بيفكرش في المسألة دي، هو بيطلق وخلاص. أصلاني كنت غضبان، أصلها نرفزتني، أصل الولاد كانوا بيزعقوا وقلت لها سكتيهم، أصلها ما جهزتش الطلب اللي أنا قلت لها عليه، أصلها يطلق ثم يراجع فيطلق ثم يعود. وبعض الناس يقول لك أصلني الشيخ قال لي أنت ما ينفعلكش طلاق. ومعنى أن أنت ما ينفعلكش طلاق يعني إيه؟ يعني أنت مجنون، يعني الشيخ بيقول عليك أنت مجنون. أنت مجنون؟ أمجنون أنت؟ مجنون حقا أم تدعي؟ طب هو الجنون، أنت لا ترضى الجنون لنفسك ولا ترضاه على نفسك، بل أنت رجل عاقل، بس أنت جاهل شوي، أنت بتتعامل بجهل، والجهل ضد العلم، والجهل أيضا ضد الحلم، فأنت عندك جهل لا علم ولا حلم. أنا بقول لمين؟ بقول لي اللي كل يوم والتاني بيطلق ما يزعلش مني، الحق ما يزعلش. أنت كل يوم بتحلف بالطلاق، أنت كل يوم بتطلق مراتك، أنت ألفاظ الطلاق لا تغادر لسانك، أنت وأنت بتبيع وأنت بتشتري بتحلف بالطلاق. اتق الله، اتق الله يعلمك الله، كما قال واتقوا الله ويعلمكم الله. اتق الله يجعل الله لك أحسن المخارج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى يا عبد الله اتق الله، اتق الله ولا تخالف حكم ربك، لا تتعدى حدود الله. انظر لابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انظر إليه وقد طلق امرأته وهي حائض، والغالب على ظني أن الحكم لم يكن معلوما معروفا، فليس ابن عمر ممن يخالفون حكم الله أو يتعدون حدود الله إذا علمت، لكنه ما كان يعلم، ما كان يعلم فوقع في هذا الأمر. عمر بن الخطاب كأنه استنكر ما فعله ولده، فذهب عمر يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه، تغيظ على عبد الله بن عمر، ثم قال لعمر: مره يا عمر أن يراجعها، مره فليراجعها، ما ينفعش ننهي المسألة على ما فعل ابن عمر، ما ينفعش نقول خلاص ما هو طلقها بقى وخلاص غلطة وراحت. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، يعني خلاص يندم على الطلاق ويراجعها وخلاص يا رسول الله؟ قال لا، مره فليراجعها، هي لسه حائض خدوا بالكم، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء بعدها طلق وإن شاء بعدها أمسك. يا الله! إذن فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأن ابن عمر طلق، وإنما كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عمر وقع في مخالفة عند الطلاق. هذه المخالفة أنه طلق امرأته في الحيض، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبيه مره فليراجعها حتى تطهر. طب ما هي طهرت اهي، لكن الحيض الأول فيه مشكلة، لسه بنعالج المشكلة. مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. طب وفي الطهر الثاني بقى يعمل ايه؟ قال إن شاء أطلق وإن شاء أمسك. إحنا مش هنقول له لا ما تطلقهاش، مش هنقول له حرام عليك تطلقها، لكن نقول له حرام عليك تطلقها وهي حائض، حرام عليك تطلقها في طهر مسستها فيه، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق عندها النساء، هي دي العدة. ما هو ربنا بيقول لنبيه إيه؟ يا أيها النبي، الخطاب للنبي، نعم الخطاب للنبي والأمة تبع له، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. نقف وقفات، يا أيها النبي إذا طلقتم، ما قالوش إذا طلقت، وإنما قال إذا طلقتم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق إلا في رواية أنه طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها، قال له أمين الوحي جبريل: إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة. انظروا للصلاح، انظروا للتعبد لقيام الليل لصيام النهار، الله يأمرك أن تراجعها لأنها صوامة قوامة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صارت إشاعة مرة أنه طلق نساء، وهذا غير صحيح، كان قد هجرهن شهرا، آل أن يهجروا أن يهجرهن شهرا، يعني حلف بالله أقسم بالله أنه يهجر كل النساء شهر، ونزل من مشربة له بعد 29 يوما، فقيل له: يا رسول الله حلفت ألا تقربهن شهرا؟ فقال: الشهر يكون 29، يكون 29 يوما وليلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، حكم عام لك ولأمتك، إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم تطليق النساء، إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني إيه لعدتهن؟ ما أنت لما بتطلق امرأتك وهي حائض بتطول عليها شهور العدة. إزاي يا عم الشيخ؟ ما ربنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. وأهل العلم يختلفون في تفسير القرء في الآية، فبعضهم يقول ثلاث حيضات، وبعضهم يقول ثلاثة أطهار. فأنت لما تطلعها وهي حائض في أكثر من 20 يوم مش محسوبين في العدة، لأن هنبدأ الحيضة الأولى. الحيضة الأولى هي الحيضة اللي فيها الطلاق ولا الحيضة اللي هتيجي؟ وسنختلف. لكن لو طلقت امرأتك في طهر لم تمسها فيه، انا احسب 3 حيضات بسهولة، الحيضة الجاية والحيضة اللي بعدها والحيضة اللي بعدها، خلاص انتهت العدة. وحتى على القول بالأطهار مسألة سهلة ويسيرة، هل الطهر الذي طلقتها فيه يحسب ام لا، ام تستأنف؟ الراجح تستأنف 3 أطهار، وده خلاف معتبر بين اهل العلم في اعتبار الاقراء بالحيضات او بالاطهار، هل هي 3 أطهار ام 3 حيضات. لكن لو طلقتها وهي حائض هتطول المسألة، هناخد طهر كامل وبعدين نعد الحيضة الاولى وبعدين طهر وبعدين الحيضة الثانية وبعدين طهر وبعدين الحيضة الثالثة، يبقى هي خدت 4 أطهار في 3 حيضات، طولت عليها حوالي 20 يوم في شهر في العدة، وخالفت ربك. عشان ما فيش واحد يقول لك احسن اطول عليها العدة، ما هو بنت 60 في 70، لا، ده حكم شرعي، ده حكم شرعي، مش معنى انك كارهها وبتطلعها انك تؤذيها. ربنا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اياك ان تتعدى الحدود او ان تعتدي على الحرمات. فطلقوهن لعدتهن. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، وإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وقال فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فليطلقها أي في هذا الطهر طاهرا قبل أن يمسها. وإحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت مش معقول يبقى فيه بين الزوج والزوجة 10 زوجية ويبقى فيه بينهم طلاق، ده تناقض يا إخوان، لأن اللي بيطلق ما هوش عايز، ده كاره. اللي بيعاشر 10 زوجية حميمية ده راغب، ده طمعان، فكيف يجتمع الضدان؟ يبقى عايز تطلق في تستنى كده طهر لم تمسها فيه. والرسول رجع عبد الله بن عمر لهذا، قال يا عمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. طيب اللي بيطلق زوجته امرأته وهي حائض حكمه إيه؟ بإجماع أهل العلم حرام، وحكمه أنه يأثم. واللي بيرتكب حرام يأثم، يستحق الإثم، يستحق العقوبة. فالذي يطلق امرأته وهي حائض آثم شرعا، إلا إذا استاب واستغفر وفعل الحسنات بعد ذلك، لكن هو بهذا الفعل قد ارتكب محرما، قد ارتكب جرما يستحق عليه العقوبة، يتوعد عليه بالعقوبة. طيب ايه تاني؟ يقع طلاقه او لا يقع طلاقه؟ احنا عرفنا انه هو يستحق العقوبة. يقع طلاقه ام لا يقع؟ اهل العلم يختلفون في هذه الجزئية، بعضهم يقول طلاقه واقع. هو احنا هنكافئه؟ هو يغلط ويرتكب الحرام ونقول له لا مراتك لم تطلق، زوجتك لم تطلق، لا نكافئه، بل هو مستحق للعقوبة عند ربه. قالوا طلاقه واقع، طب ما الدليل، ما الدليل على أن طلاقه واقع؟ قالوا قول الرسول مره فليراجعها. هي الرجعة بتكون إلا بعد طلاق؟ والمسألة دي يا أخوانا ننتبه لها شوي. ابن عمر طلق امرأته في الحيض، عمر اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال له امره فليراجعها. لو كان الطلاق لم يقع، لو كان الطلاق لم يقع لكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها لغوا لا أساس له. ومعاذ الله أن ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغو، لكن مره فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع وإحنا عايزينه يرجع فيه دلوقتي عشان نعلمه الصح. يبقى مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. الدليل ده مش كافي، ده حمل لوجوه. ما يمكن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها يعني لا يعتزلها، يعني لا يعاملها معاملة المطلقة، يعني يعيش معها عيشة الزوجة أو معاشرة الزوجة، يمكن قصد الرسول كده. الدليل مش كافي يا عم الشيخ. أقول لك في دليل تاني مش هتتكلم معاه ولن يتكلم أحد مع هذا الدليل، والدليل في صحيح الإمام البخاري في كتاب الطلاق من صحيح الإمام البخاري. يقول عبد الله بن عمر وحسبت علي تطليقة، وحسبت علي تطليقة. يا عم الشيخ في بعض الفقهاء قالوا ما احنا مش عارفين مين اللي حسبها عليه، حسبت دي مبنية للمجهول، لا ندري لا نعرف من الذي حسبها عليه. أقول لا بقى، ده هذا هو الخلاف والنزاع الفقهي، لكن من الذي يحسب على ابن عمر في زمن النبوة إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اوعوا كنوا فاكرين ان ابن عمر قابل واحد في الشارع فقال له نحسبها لك تطليقة يا ابن عمر. ده عمر راح يسأل الرسول والرسول قال له مره فليراجعها، وعبد الله بن عمر بيقول وحسبت علي. حسبت علي منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. يا الكلام ده عايز في صلاة يا اخوانا. وفي رواية ثالثة قيل يا ابن عمر هل حسبت عليك؟ قال مه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ أرأيت يعني كل شيء يطلق في مرته وهي حائض، يطلق مرته وهي حائض، يعني يقع في العجز والحمق والعياذ بالله. واحد يقول لي على مهلك يا عم الشيخ، ما في رواية بتقول ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا، رواية أبي الزبير عن جابر. أقول هذه الرواية اختلف فيها أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، وضعفها أكثر أهل العلم، وعلى فرض يا أخي أنها صحيحة فهي معارضة برواية ابن عمر الثابتة في البخاري، والبخاري أصح الصحيح. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام جمهور العلماء، كلام أبي حنيفة، كلام مالك، كلام الشافعي، كلام الإمام أحمد، كلام جمهرة العلماء سلفا وخلفا، قالوا التطليقة تقع وتحسب مع أنه يأثم. نعم هناك قول آخر وهو أيضا قول معتبر لكنه عندي مرجوح مع جلالة قدر من قال، إلا أنه مرجوح وكل يؤخذ منه ويرد عليه. القول الآخر قول لشيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له تلميذه ابن القيم، ويقال أنه قول ابن حزم الظاهري، الراجح أنه قول له أنه لا تحسب شيء. واستدلوا على ذلك بدليل أيضا دليل معتبر وهو إيه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ده في السنة والبدعة يا مشيخ، ما هو ده طلاق بدعي، ده طلاق بدعي، ده طلاق مخالف للحكم الشرعي. يبقى الطلاق المخالف للحكم الشرعي سني ولا بدعي؟ بدعي. مقبول ولا مردود؟ مردود. وطالما انه مردود يبقى لا يقبل ولا يعمل به. ده قول الشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ايضا من الاقوال التي نسبه الجمهور بسببها الى البدعة، مع انه ليس قولا مبتدعا، له فيه سلف من التابعين واتباع التابعين وبعض فقهاء الامة، فهو قول معتبر، لكن عندي أن الأول هو الراجح، الأول هو الراجح. وكان علماءنا ومشايخنا في أنصار السنة يفتون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ويقولون أن الطلاق غير واقع. لكن لما بحثنا هذه المسألة في لجنة الفتوى بمجلة التوحيد وكان على رأسها فضيلة شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين والشيخ محمد صفوت الشوادفي وكنت معهما أنا، انتهينا إلى ترجيح رأي الجمهور ومخالفة مشايخنا في أنصار السنة. نحن لا نتعصب لأحد، ما نقولش أصل الشيوخنا قالوا كده وماله، المسألة مسألة فيها نظر في الدليل وقوة الدليل واعتبار الدليل، ونحن مع الدليل بلا عصبية، نحن مع الدليل بلا عصبية. الطلاق في الحيض واقع محسوب يحسب على الراجح من أقوال أهل العلم، ثم مع أنه يحسب نقول له ما تطلقش في الحيض. طب هل يؤمر بمراجعتها؟ نعم، كما جاء في هذا الحديث يؤمر بمراجعته حتى إذا طهرت بعد ذلك طهرا يقينيا ثابتا، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. هذا حكم ينبغي لولي الأمر أن يعزر وأن يلزم به الناس، يعزر عليه ويلزم به الناس. طيب، هذا فيما يتعلق بالطلاق البدعي والطلاق السني. الطلاق السني أي الموافق للسنة أن تطلق امرأتك بعد أن درست المسألة وعرفت أنك لا تريد أن تستبقيها، أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، أو تطلقها وهي حامل قد استبان حملها، لأن الحامل أنت عارف أنها حامل وأنها تجيب لك ولد ومصر تطلقها، الطلاق في الحمل يقع سنيا لا شيء فيه. لكن تطلقها في الحيض هذا فيه تطويل للعدة، تطلقها في طهر قد مسستها فيه هذا فيه تجهيل للعدة. الأول قلنا تطويل للعدة، الثاني قلنا تجهيل للعدة. ليه تجهيل؟ مش عارفين المرأة في الطهر ده أصابها علقة من هذا الجماع ولا لا، هل ستكون حبلى أو حاملا أم لا، فالمسألة هتبقى فيها جهالة، يا ترى هتعتد إزاي، ممكن ما نفاجئش بالحمل إلا بعد 3 شهور. أحيانا المرأة لا تستشعر الحمل إلا بعد 3 أشهر، تروح للطبيب أو الطبيبة تقول لها ده أنت حامل في 4 شهور. فهنا لو طلقت وهي لسه حامل والحامل عدتها وضع الحمل يحدث خلل. الشريعة دي شريعة محكمة لأن ربك هو الحكيم، مره فليراجعها ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي تطلق لها النساء، ويجب إن طلقها في الطهر أن يطلقها قبل أن يمسها، فلو طلقها بعد أن مسها في الطهر فطلاق بدعي، طلاق على خلاف السنة. المسألة الثانية أو الحديث الثاني الذي أورده لنا الحافظ عبد الغني وهو حديث بخصوص المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا اللي بنسميها المبتوتة. مبتوتة يعني ايه؟ يعني قد بت طلاقها، ما عادش لها رجعة. ما هو الطلاق على قسمين، طلاق رجعي وهو ده الاصل في الطلاق، وطلاق بائن. والبائن كما قلنا من قبل اما بائن بينونة صغرى واما بائن بينونة كبرى. البائن بينونة صغرى ان يقع الطلاق بائنا من اول لحظة، لكن للزوج أن يراجع الزوجة بعقد جديد ومهر جديد، ده اسمه بائن بينونة صغرى. مثاله كما لو طلقها قبل الدخول بها، طلقها بعد العقد وقبل الدخول يقع الطلاق بائنا. لماذا يقع الطلاق بائنا في هذه الحالة؟ لأنه لا عدة عليها، لا عدة على غير المدخول بها. ولهذا ربنا قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى الطلاق هنا يقع بات، بس باء بينونة صغرى. ندم وعايز يراجعها نقول له ما فيش مانع، بس بقى ايه، تروح لوليها تخطبها تتفق معها على المهر وتعقدوا عقد جديد لا بأس. انما الباء بينونة كبرى ده طلق مرة وراجع، وطلق مرة وراجع، وطلق الثالثة، طلق الثالثة ما عادش في رجعة، انتهت الرجعة. ف فبانت منه بينونة كبرى. ودي بقى اللي احنا بنقول له فيها ايه؟ كما قال ربنا: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. يكون اتعلم بالتجربة، اتعلم بالتجربة مرة في مرة في مرة، قلنا له خلاص ما عادش ليك ترجعها. طب ميه اتجوزت واحد تاني شافها كده وهي متجوزة راجل غيره وهو ما زال متعلق بيها وبيحبها، طب بتطلقها ليه؟ طب معلش سامحوني المرة دي. لا، المرة دي ما فيش فيها سماح، اتجوزت غيرك اصبحت زوجة لغيرك. لو ربنا بارك لها في هذا الزواج تظل انت تتحسر وتندم وتتعذب على فراقها. لكن لو فرض ان الزوج التاني ده طلقها وبانت منه او مات عنها، نقول لك ما فيش مانع انك تعقد عليها عقد جديد انت او غيرك. ممكن هي ما توافقش عليك، ممكن هي تتعظ وتعتبر بما كان بينكما، وممكن توافق عليك فلا بأس. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أين نحن من حدود الله؟ المطلقة ثلاثا، السؤال عليها عدة؟ نعم عليها عدة، كل مطلقة عليها عدة، والعدد هناخدها بعد كده بسرعة إن شاء الله، هناخدها في درس مستقل. العدة قد تكون ثلاثة قروء يعني حيضات أو أطهار، قد تكون ثلاثة أشهر في التي لا تحيض، إما لأنها آيسة من المحيض وإما لأنها صغيرة، وقد تكون بوضع الحمل إذا كانت المطلقة حبلى، وفي عدة الوفاة المعروفة 4 أشهر و10 في من مات عنها زوجها. طيب طلقت الطلقة الثالثة عليها عدة؟ نعم عليها عدة. طيب في أثناء العدة، ما في في للعدة أحكام يا أخوان. في الطلاق الرجعي، خدوا بالكم معاي، في الطلاق الرجعي ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن، البيت بيتها ما تطلعاش من بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن لأنها لسه زوجة. وقال أسكنوهن من حيث سكنتم، تقعد زي ما انت قاعد، تسكن زي ما انت ساكن في البيت اللي انت ساكن فيه. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إيه العظمة دي؟ إيه الأحكام دي؟ فالمطلقة رجعيا لا تخرج من بيتها، تسكن مع زوجها في بيتها. طب اللي طلقت 3 مرات، طلقت 3 مرات، بيتها فين بقى؟ ما هو ما عادش بيتها وما عادش يعرف يراجعها ولا يعرف يتجوزها بعقد جديد ومهر جديد. مجرد ما طلقها الثالثه بقى في استحاله رجوع، الا في الظرف اللي انا قلت لكم عليه، تتجوز واحد تاني وبعدين يطلقها او يموت. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها من بت طلاقها. طب من بت طلاقها لها نفقه في العده ولها سكنه في العده؟ الحقيقة إن أهل العلم يختلفون في هذه المسألة، وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض ظاهر القرآن مع نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بين يدي عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، طلقها للمرة الثالثة وهو غائب، يعني طلقها وهو مسافر. وفي رواية طلقها 3 فأرسل إليها وكيله بشعير، قال لي الوكيل بتاعه ابعت لها كيلة شعير أو أرداب بشعير تأكل منه. فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته او فسخطته، قالت ايه ده اللي بعته ده، ده مش مناسب، ده شوية صغيرين، انا عايزة وعايزة وعايزة. فتسخطته يعني استقلته. فقال لما سمع انه مش عاجبها، فقال والله ما لك علينا من شيء، ده احنا بس بنحسن اليك، انت اصلا مالكيش عندي حاجه. فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو. وعند الحقوق اذا اختلفنا في الحقوق ولم نتوافق يبقى نذهب الى القاضي، والقاضي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. فذهبت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، ليس لك لا نفقة ولا سكنى. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند أم شريك الأنصارية الصحابية الجليلة الشهيدة أم شريك الأنصارية. ثم قال لا لا، تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني بيأتيها الصحابة يسألونها أو أقاربها يكثرون عندها، أو لأنها صاحبة كرم كانت تطعمهم وتعد لهم الطعام فيغشاها الصحابة. فالرسول قال لا، ما تروحيش عند أم شريك لأنها امرأة يغشاها أصحابي، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم الأعمى، الصحابي المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم المؤذن، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد أو ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى يعني مش هيشوفك لو ألعت خمارك أو تخففت من ثيابك لن يراك. ويقال إنه كان قريب من أقاربها، فإذا حللت فآذنيني. آخر الحديث، وأنها تلقى التليفونات حالا إن شاء الله، آخر الحديث إنها خطبها أبو جهم وخطبها معاوية بن أبي سفيان، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أنكح. مجرد العدة من قضت جالها الخطاب على طول، جالها الخطاب أبو جهل ومعاوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني الراجل شديد مع النساء، مش هتدلعي عنده زي ما كنت عند جوزك الأولاني وطلقك 3 مرات، لا ده بيضرب على طول. أما أبو جهل وأني ما انصحكش بواحد بيضرب، فإنه رجل ضراب للنساء، أو قال لا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، الصعلوك هو الفقير اللي ما عندوش مال اسمه صعلوك، الفقر مش عيب. قال فصعلوك لا مال له. ثم قال لها انكحي أسامة، فنكحت أسامة بن زيد. وعلماء المذاهب مختلفون في هذا الحديث كما قلت، فالأحناف يرون أن المطلقة 3 لها نفقة ولها سكنة، ويرون أن ظاهر القرآن معهم، ويرون أن عمر بن الخطاب كان يقول لا ندع كلام ربنا لقول امرأة، يعني احنا مش عارفين المرأة ضبطت ولا لم تضبط. الإمام أحمد ضعف هذه الرواية وقال الحديث ثابت وصحيح، ومن هنا أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وقال لا نفقة لها ولا سكنة لها. نستقبل أسئلتكم إن شاء الله. معنا الأخت فاطمة، فاطمة من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فاطمة.
موضوع يا دكتور، أنا متزوجة وعندي 2 صغيرين، وزوجي تزوج من أسبوع واحدة تانية، فهو طبعا ما قاليش غير لقيته غاب كذا يوم برا البيت، ولما بدأت أسأل وحتى أنا واجهته قلت لو اتجوزت قول لي أنكر، وفي الاخر قال لي افرضي ان انا اتجوزت يعني انت هتعمل ايه، وبدام انت كل حاجه متكفيه عندك كده. قلت له طب انا عايز افهم بس انا قصرت في ايه. قال لي المشكله مش عندك، هي بنت انا لقيتها يتيمه وما لهاش حد وبس انها كبر في الجواز فجوزتها لسبب بس كده، لا حبها ولا يعرفها ولا اي حاجه، بس لهذا السبب اتجوزها. فانا من جوايا متدمره، انا ممكن استحمل ان انا اعيش وفي زوجه ثانيه بتبقى بعيد عني يعني. لكن انا جوايا حاسه بجرح فظيع، حاسه اني اتخدعت. عارف لو حضرتك لو كان قال لي قبل كده وكنا اهب نفسيا، فهل انا لو طلبت الطلاق يعني يبقى عليا ذنب ناحيه بناتي ان هم يتربوا بعيد عن ابوهم؟ ولا وهل انا لو صبرت وعشت معاه وفي زوجه ثانيه مهما كانت العواقب بقى سواء عادل او ما عادلش في معانا، فهل انا يبقى ليا جزاء عند ربنا كويس ولا لا؟
لكن هو منذ اسبوع لم تريه.
قعد اسبوع انا اتصل على الموبايل، عنده 3 موبايلات اتصل عليهم ما يردش.
طيب هو سلوكه معاك ايه يا فاطمه؟
هو سلوكه قبل الموضوع دوت يعني هو ممكن قبل اسبوع من الموضوع ده اتغير خالص. قبل كده كان كل حاجه لا، كان مانعني عن اهلي، كان مانع اهلي ان هم يجوني، وكان كل ما يعمل يفكر في اي شيء حتى خاص ببناتي واقول له طب رايي يقول لي انت مالكيش راي، انا ما عنديش حريم لهم راي وكلام.
بنتك عندها كام سنه كبيره؟
انا بنتي 4 سنين، حتى ما انا دخلت مدرسه وحطيت اقول رايي في المدرسه اللي ندخلها فيها رفض، قال لي انا ما عنديش حريم لهم راي، ده مبداه على طول، ودايما يقول انا اسال ولا اسال، ما حدش يسالني عن شيء.
الذي لا يسال هو الله.
هو ده من ده دي كلمته المفضله.
لا يرد عليه هذا. لكن انا عايز اقول لك حاجه يا فاطمه. يعني كونك انت زعلانه، كونك حاسه بالجرح، هذا شيء طبيعي. يعني لابد ان نواسيكي، شيء طبيعي. لكن حاسه بالخيانه، انا مش معاكي.
لا انا ممكن نخلي، انا حتى بطل
يعني اسمعيني زي ما سمعتك.
نعم.
حاسه بالغدر، انا برضو مش معاكي. لان جوزك يعني ان كان له تصرفات كتير غلط فالتصرف ده ما هوش غلط، خدي بالك. ان كان له تصرفات كتير غلط انت استحملتيه عليها فالتصرف ده مش غلط. هو قال لك ان انا يعني احسنت اليها، انا لا بحبها ولا عايزها، لكن لظرف ما مش عارفين ظروفه ايه. انا نصيحتي لك يا فاطمه انك تهدئي، ما تاخديش قرار دلوقتي، خدي قرار بعد 6 اشهر مثلا، بعد سنه، مش دلوقتي، مش وقته. لان الوقت ده وقت الغضب، وقت الاحساس بالطعنه، ما ينفعش ياخد فيه قرار. بص لبناتك وبص لهذا الزوج، ولعله ان ينصلح حاله بعد الزواج بالاخرى. قولي له بقى انت اتجوزت الثانيه، انا كل اللي انا عايزاه منك العدل، والعادل لا يقول انا لا اسال، لا انت هتسال، انا هسالك وزوجتك التانية هتسألك وربنا قبلنا وبعدنا هيسألك. يبقى اهدي كده وبعد كده تكلمي معاه، وليكن طلبك العدل في حقك وحقها، لان خلاص اصبحت زوجة يا فاطمة، هي بقت زوجة خلاص، لها من الحق مثل الذي لك. اوعي تقول اصلها جت عليا، اصلها لفت عليه، اصلها خطفت رجال، هي بقت زوجة، شئنا ام ابينا اصبحت زوجة، نتعامل مع الواقع. الواقع بيقول ايه؟ نحقق العدل. الواقع بيقول ايه؟ كل واحد ياخد حقه. الواقع بيقول ايه؟ بيقول ان احنا لا نظلم، وهذا الذي نرجوه من زوجك، ونرجوه لك يا فاطمة، ونرجوه لكل ابنائنا وبناتنا، والله اعلم. معنا اتصال اخر؟ معنا ام مسعد من الاسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا فضيلة الشيخ، أنا هكلمك هسألك سؤال بره موضوع الحلقة.
اسألي براحتك يا أم مسعد ولا يهمك.
طب بص، أنا كان معايا مبلغ من المال وحطيته في بناية بيت. فالمبلغ ده يعني الفلوس دي أطلع عليها زكاة مال ولا إيه؟ مش عارف.
لا، حطيه في بيت ملكك؟
حطيته في بناية بيت.
بيت ملك.
أيوه.
ماشي. في سؤال تاني يا أم مسعد؟
يعني بص، انا عندي والدي هو وعمتي بقالهم يجي 6 7 سنين كده ما بيتكلموش، وهي عايزه تكلمه هو مش راضي صراحه يعني. فانا عايزاك تقول له كلمتين كده عشان هي نفسها اللي هي تكلمه.
مخاصم عمتك؟
ايه؟
والدك اللي ما بيكلمش عمتك؟
نعم.
والدك لا يكلم عمتك؟
ما بيكلمهاش، وهو بيقول لنا كلموها، ولو هي طلبت منكم حاجه ادوها لها، وهو مش راضي يكلمها خالص.
ما يزورهاش طبعا.
ولا بيزورها ولا اي حاجه، وهي نفسها تكلمه ونفسها يعني نفسها يعني بتعمل المستحيل عشان هو يكلمها وهو مش راضي خالص.
ماشي يا ام مسعد.
ماشي. طب يعني الفلوس دي هنطلع يعني انا عايزه نعرف يعني نطلع عليها يعني زكاه السنه دي ولا ايه؟
لا انا هجاوبك اهو.
ماشي، شكرا.
الفلوس اللي اتحطت في البيت، الفلوس اللي انت حطيتيها في البيت، ان كان فات عليها سنه قبل ما تحطيها في البيت هتزكيها. لانها كانت عندك وفات عليها سنه. لكن لو ما فاتش السنه وحطيتيها في البيت فبقت في البيت مفيش عليها زكاه. مفيش عليها زكاه لان البيت لا زكاه عليه. سواء بقى كان عندي بيت تاني او بيت اولاني ما فرقتش. لا فرق. انما لو البيت بيجيب لي اجره والاجره اتحوشت وبلغت نصاب وحال عليها الحول اطلع زكاه على المال اللي انا حوشته بعد كده. لكن البيت مفيش زكاه عليه يا ام مسعد، المبلغ اللي انت حطيتيه في البيت خلاص مفيش عليه زكاه. بالنسبه هناخد ام عمر وبعدين نرجع لك يا ام مسعد. ابو عمر السلام عليكم. ابو عمر.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
هو في حضرتك سؤال يا دكتور، دلوقتي اصلا واحد ادى لواحد مبلغ عشان يديه لناس يعني غلابه وكده، فطبعا بالنسبه يعني راح فاتسرق منه، فايه الحكم دلوقتي؟
مين اللي راح يستلم منه؟
يعني هو اللي معاه المبلغ ده عشان يوصله زي امانه كده، يوصله الناس فقراء يعني.
سرق.
فالمبلغ سرق منه. سؤال تاني حضرتك
بالنسبه. لا استنى يا ابو عمر.
ايوه.
سرق منه كان مفرط هو ومهمل ولا لا. سرق منه زي ما بنسرق من اي انسان؟
لا لا ده هو ما كانش مفرط ولا حاجه، ولكن اصلا يعني غصب عنه اتسرق يعني.
ماشي يا اخي.
سؤال تاني حضرتك دلوقتي اصلا بالنسبه في الصيام، لو الواحد يعني واحد خد لبوس هل يفطر في الصيام يعني؟
لبوس اثناء الصيام. ماشي يا ابو عمر.
بارك الله فيك يا دكتور.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اسئله ثانيه يا استاذ ياسر. المدام منال. مدام هناء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي. اتفضلي اسمعك.
سؤالي لو وجد شخص يستولى على يعني مالي، جزء من مالي دون الرضايا، يعني انا المال بتاعي ده في ايده، فهو بياخد منه جزء ومن غير ما يسالني اخده ولا لا، فهل انا يحق ليا لو ماله هو معايا في ايدي اخد حقي دوت منه من غير ما اقول له ولا لا؟ لاني انا بستحي ان انا اقول له.
يعني انت عايزه تعملي اللي هو بيعمله؟
ايوه.
ماشي يا اختي هناء.
ايوه. هل هذا حرام ولا حلال؟ او حتى اخد جزء صغير من اللي هو بياخده مني.
المال ده بيبقى تحت ايده امانه ولا تحت ايده وديعه ولا ايه؟
لا هو هي لا هي هي فلوس هو بيحصلها ليا من بيت ليا.
ايوه.
البيت عندي بتاعي.
والمال اللي تحت ايدك ده مصروف؟ المال اللي تحت ايد الاخت مصروف ولا ايه؟
مش سامعه والله.
المال اللي تحت ايد السائله. طب واضح سؤالك يا اخت هناء.
المال بتاعي ده هو بيبقى في ايده هو.
ماشي ده واضحه. التاني المال التاني. المال اللي في ايدك انت.
المال اللي في ايدي انا ده بيبقى بتاعه، يعني انا
برضه يعني ايه مصروف البيت ولا ايه؟
مال من ماله هو.
مصروف البيت ولا مال عينه؟
لا مصروف بيت او مش مصروف بيت كده يعني.
طيب ماشي. بارك الله فيك.
شكرا. سلام
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معانا آية من القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعد إذن حضرتك ليه ثلاث أسئلة. السؤال الأول عايز أعرف دلوقتي وإحنا داخلين على شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله، إيه هي من السنن اللي إحنا ممكن نحييها للنبي صلى الله عليه وسلم؟
على مهلك يا آية. على مهلك يا علي.
حاضر.
السنن اللي نحييها في رمضان؟
عامة يعني.
السؤال
الثاني إن شاء الله دلوقتي حكم صلاة الجماعة للرجال، يعني هل هي واجبة إن هو يروح المسجد يعني؟ ولو هي واجبة إمتى يتنازل عن 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 فرض إن هو مثلا ما يصليش في المسجد بل يصليه في البيت؟ يعني مثلا لو أخ مثلا شغال محار بيمحر مثلا أو نقاش أو كده، دلوقتي إمتى إن هو مثلا صلاة الظهر مثلا ما يصليهاش في المسجد بس يصليها في نفس البيت الناس اللي هم شغالين عندهم بس يصليها في وقتها؟
ماشي يا أي.
السؤال الثالث ان شاء الله باذن الله حكم لو رجل عايز يوظف ابنه ان شاء الله باذن الله في وظيفه حكوميه وهيدي رجل مبلغ من المال وليكن مثلا 5000 جنيه عشان يوظفه، هل تعتبر رشوه؟
هيدي لمين بقى؟
يعني واحد مثلا وليكن صحفي مثلا له علاقه بواحد تاني.
اصل دايما احنا عايزين نفرق بين السمسره.
نعم.
نفرق بين السمسره الجائزه وبين الرشوه. السمسره الجائزه عموله متعارف عليها، الواحد بياخدها ويعني الكل عارف انه بياخدها، انما الرشوه حاجات بتتاخد في السر. ماشي يا ايه.
طيب جزاك الله خير.
عندنا وقت يا استاذ ياسر ولا لا؟ الاخ عدنان من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. نسالك سؤال.
اسمعك.
اسمع. بالنسبه احنا في تونس عندنا وقت الظهر يدخل مع منتصف مع الواحده والنصف، هناك مساجد تصلي بعد ربع ساعه. الو تسمع؟
نعم.
بعد ربع ساعة، وهناك مساجد أخرى تصلي بعد نصف ساعة.
وهناك
مساجد أخرى تصلي قبل العصر بنصف ساعة أو 20 دقيقة. يعني هل أسأل سؤال، هل أن يعني كذا إذا مش مساجد صلي يعني الظهر بعد ربع ساعة أصلي في البيت فرض أو أنتظر إلى الظهر الثاني يعني؟ سمعني.
متاح لك أنك تصلي في كل هذه المساجد؟
في الولاية اللي أذكره ليس هناك موجود مساجد يصلي بعد ربع ساعة، إلا مساجد يصلي قبل الظهر بنصف ساعة أو 20 دقيقة.
الأيسر لك يا عدنان إيش؟
الأيسر
والأسهل.
الناس يصلي يعني في الظهر الأول يعني قبل بعد ربع ساعة نصف ساعة.
بعد ربع ساعة لا بأس، وبعد نصف ساعة لا بأس.
فرادة ليس هناك جماعة.
لا صلي في جماعة.
لا ليس في الولاية الذي أسكنها ليس هناك جماعة إلا قبل العصر بنصف ساعة أو ربع أو 20 دقيقة.
أنت قلت فيه بعد الظهر بربع ساعة.
في الولاية التي أسكنها ليس هناك مساجد.
ما فيش إلا قبل العصر.
قبل العصر بنصف ساعة.
صلي الظهر وحدك. ثم صلي مع الجماعة.
يعني أعيد أصلي نافلة مع الجماعة.
أنت يسر لك هذا.
شكرا.
بارك الله فيك.
سؤال ثاني لو سمحت شيخ.
تفضل.
اذا شخص دخل الى وظيفه عن طريق الرشوه هل يصبح كل ماله حرام الذي يتقدم تلك الوظيفه؟
ماشي يا عدنان.
شكرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الاخت رضا من دمياط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فضيله الشيخ، في اليومين دول رسائل بتتبعت على الموبايلات مكتوب فيها عن لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رجل بيقسم ان هو شاف الرسول في المنام وبيبلغ السلام لكل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبلغ السلام لكل الناس على لسان هذا الرجل، وبيستحلف الناس في الموبايلات في الرسالة ان هم يوصلوها، او كل واحد يوصلوا الرسالة يبلغها لعشرة انفار او يرسلها لعشرة انفار ويستنى 4 ايام هيفرح فرح شديد، واللي مش هيبلغها بعد 4 ايام هيحزن حزن جديد. فهل دي متاجرة برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هل دي حقيقة واللي يعملها ياخد اجر واللي يتركها
ماشي؟ يا رضا اسمعيني يا رضا.
نعم.
اسمعيني عبر الشاشة.
بإذن الله.
انت سؤالك هيتجاوب عليه في الاخر، فانت خليكي معايا.
بإذن الله. بس استحلفك بالله يعني، لان ده شيء ضروري يعني.
لا مش هسيب الحلقة الا مجاوب على السؤال.
بأمين.
ان شاء الله تعالى. بالنسبة لأم مسعد قلنا لها أن المال الذي يوضع في البيت لا زكاة عليه، أما كون والدها بيخصم عمتها ومش عايز يكلمها وبيقول لهم أنتوا زوروها لكن هو مش عايز يكلمها، لا هذا إثم، هذه قطيعة رحم مهما كان الجرم ومهما كان الذنب الذي فعلت. هي أختك ممنوع القطيعة يا أخي. الرحم تعلقت بعرش الرحمن وقالت للرحمن سبحانه وتعالى هذا مقام العائذ بك، هذا مقام من يعوذ ويحتمي بك يا رب. فقال لها أما يسرك أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ فالرحم باب الصلة، إن وصلت أختك وصلك الله، وإن قطعتها قطعك الله. مش أنا اللي بقول كده، ربنا هو اللي قال أما يرضيك، قال للرحم أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فأقول لهذا الوالد وأقول للأخت السائلة أم مسعد لابد أن تقنعوا أباكم انه يجب ان يكون وصولا. مش لازم تزورها كل اسبوع ولا كل شهر، زورها وقت ما انت عايز، لكن ما بقاش في قطيعة، اياك والقطيعة. ابو عمر يقول واحد اعطى الواحد مبلغ يوصله لامانة او ليوصله الناس فقراء فسرق منه. اذا سرقت الامانة او الوديعة بغير تفريط منك فلا شيء عليك. اقولها ثانية، اذا سرقت الامانة او الوديعة بغير تقصير او تفريط منك فلا شيء عليك. اما اذا كنت مفرطا ومقصرا فانت تغرم، تغرم مقابل هذا المال، والله اعلم. طيب اذا كانت هي المال، اذا كان المال رايح صدقة، نقول لصاحب المال الاصلي عشان يتصدق مرة ثانية، يستحب هذا، يستحب هذا انه يعرف ان المال سرق، لإذا أراد أن يتصدق مرة ثانية أو يخرج زكاته مرة ثانية. وقد يقال إنه خلاص برئت ذمته وضاع المال على الفقراء، قد يقال هذا، لكن لابد هنا أن نعلم أنك ما قصرت في حفظ المال، وأنه سرق منك كما يسرق عادة من الحريص، كما يسرق عادة من الحريص، فهنا لا شيء عليك، لأن الوديعة والأمانة لا تضمن، لا تضمن إلا ب الإتلاف العمد أو التفريط. بيقول لو أخذ المريض اللبوس أثناء الصوم، الحقيقة أنا في نفسي أشياء من هذا، أنا أكره هذا. ممكن تأخذ اللبوس قبل السحور أو بعد السحور وقبل أن يؤذن للفجر، ممكن تأخذه بعد الإفطار، لكن أنا في النفس شيء من أخذه في أثناء النهار بالنسبة للصائم. بالنسبة لهناء بتقول يعني واضح من السؤال انه واحد قريب جدا منها زوج او اخ بياخد بعض مالها بدون اذنها، بيحصل لها مبالغ من اموالها، فبيعني بياخد بيستحل. بقول لهناء قد يكون ياخد بعض المال لانه يرى انه يعمل عندك مقابل يعني، فاذا كان هو بيعمل لك عمل محدد وبياخد اذنيله في اللي بياخده طالما في حدود المعقول، لكن لو كان بيستولي على بعض مالك بغير حقك فهذا لا يجوز إلا إذا أنت وافقتي وأذنتي أو عفوتي. سؤالك ممكن أخذ أنا من فلوسه من وراه زي ما هو بياخد من فلوسه من ورايا؟ طب شوف أنت متأذية، متأذية لأنه يفعل هذا، فكيف تفعلين أنت هذا؟ بس الحق ممكن أخذه، ده الفلوس تحت إيدي، الحق اللي ممكن أخذه تحت إيدي لما يكون الحق ثابت. انما انا كل خوفي يا هناء ان يكون بيعمل كده بيقول انا بشتغل وباخد اجره او باخد مقابل، انا بركب مواصلات، انا باخد بدل سفر، ممكن يكون المعنى ده في خاطره. فحاولوا تتفهموا من غير حياء، حاولي تتفهمي معاه بلا حياء عشان نحط النقط على الحروف. اذا بعد كده تجاوز واخذ بعد ما حطينا النقط على الحروف يجوز انك تاخدي في مقابل ما اخذ، والله اعلم. الاخت ايه بتسأل عن السنن التي نحيها، السنن التي نحيها كثيرة كثيرة، كل سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هجرها الناس، من الأولى على أهل العلم ومن علموها أن يحيوها وأن يلتزموها. وأقول للأخت آية أين أنت من سنة الحجاب، النقاب، قراءة القرآن، إلقاء السلام، سنن كثير، حكم الجماعة للرجال، وما هي الأعذار. الحقيقة أهل العلم يختلفون في حكم الجماعة بالنسبة للرجل، فبعض أهل العلم يرونها واجبة على الأعيان، يعني كل واحد يجب عليه أن ينزل إلى المسجد ليصلي في الجماعة، وإن لم ينزل تكون النتيجة إيه؟ على قول بعض أهل العلم فلا صلاة له، ده قول ابن حزم الظاهري، وعلى قول بعض أهل العلم يأثم وصلاته في بيته صحيحة، ده قول الإمام أحمد، يراها فرض عين يأثم بتركها وإن لم تفسد صلاته. لكن جمهور أهل العلم يرون أن الجماعة بالنسبة للرجال مستحبة، ويستدلون على ذلك بحديث صلاة الرجل في جماعة تفضل أو تزيد عن صلاته في سوقه أو في بيته ب25 درجة أو ب27 درجة على خلاف الروايات. قالوا وإذن فصلاة الرجل في الجماعة أفضل وليست واجبة على الأعيان، ده كلام جمهور أهل العلم. حقيقة في كلام في المسألة، لكن على كل الأقوال قد يعذر الإنسان بترك الجماعة. من هذه الأعذار مثلا إن نحط الأكل قدامنا وهناكل فيؤذن المؤذن، يا ده احنا عايزين ناكل، ده الأكل لسه جاي سخن، ده ريحته في مناخيري، ده أنا أقعد كل وما تروحش تصلي، فهذا عذر. والله واحد عنده مدافعة الأخبثين، خش الحمام وتخلى من هذا الغائط وتوضى حتى لو فتك الجماعة. في أعذار، واحد خايف ينزل، لا 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 خوف عليك، لا أنت معذور، وهكذا في أعذار ذكرها الفقهاء. طب اللي بيشتغل ده وإيده عليها مونة أو إيده عليها بوهية ومش عارف يغسل إيده وخايف للمونة تبق، لا هذا ليس، لا أعلم هذا من الأعذار يا أختي آية. حكم الرشوة غلط، حرام. بالنسبة لعدنان أنا أجبته وظيفة عن طريق الرشوة، هل كل ماله حرام؟ لا، الرشوة هي اللي حرام، لكن الوظيفة وأجرتك عن الوظيفة طالما بتعمل فيها عمل وبتجد وبتجتهد في عملك، عملك حلال وأجرك حلال. الأخت رضا من دمياط بقى بقول لها الرسالة دي بتفكرني، معلش أنا هاخد دقيقة أو دقيقتين اعذروني، بتفكرني بقصة الورقة بتاعة الشيخ أحمد ولا الحج أحمد خادم المسجد النبوي، خادم الحجرة النبوية. احنا من 50 سنة تقريبا او من 40 سنة تقريبا واحنا كل شوية جلنا ورقة يقول لك من الرسالة، من مين؟ من الحج احمد خادم الحجرة النبوية، انا شفت الرسول في المنام والرسول زعلان على حال الامة وبيقول لكم اعملوا كذا وسووا كذا وسووا كذا. طبعا الرسالة دي كتب عنها الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى علينا وعليه، وقال ما فيش حد اسمه الحج احمد وما فيش خادم للحجرة النبوية اصلا، ولا في خادم اسمه احمد، والكلام ده كلام بعض السذج بينطلي عليهم ويروجوا بعض السفهاء. وبعد كده طلعت رساله السيده زينب، واحده كانت عاميه وكانت لها السيده زينب في المنام وشافتها وبقت بتشوف وقالت لها اكتب الورقه دي واديها للناس عشان يعرفوا الايه، واللي هيكتبها 10 مرات ولا 20 مرة ويوزعها ربنا هيبعت له خير، واللي مش هيكتبها في واحده ما كتبتهاش ابوها مات في السكة، وفي واحد ما كتبهاش بيتهم وقع، وفي واحد ما كتبهاش بيتهم ولع. ايه الكلام ده؟ ما هذا الكلام؟ هذا تهريج. وانا اخشى ان يكون في حد، يعني مش عايز اتهم شركات الموبايل انها بتدعو الناس للرسائل، اخشى ان يكون في حد ورا هذا. هذا كلام لا اصل له، هذا كلام. حتى لو فرض ان الرؤية صحيحة، الرؤى لا ينبني عليها احكام شرعية. ولهذا اقول لرضا من ضمنها هذا كلام لا أصل له ولا تلتفتي إليه. وحتى قضية أن أنا أبعت لك رسالة أقول صلي على النبي 10 مرات وبعتها 10 عشان يبقوا 100، لا أصل له، هذا لا أصل له. يا عم صلي على النبي 100 مرة عليه الصلاة والسلام، صلي على النبي، قول لغيرك يصلوا على النبي. لكن قضية هذا التحديد والتوقيت اللي بيعمله الناس من البدع التي لا أصل لها في دين الله هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.